ابن سارية رضي الله عنه قال وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغيوب وذرت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة وودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فسبق معنا في النوع العشرين من انواع علوم الحديث المدرج، وها نحن اليوم مع النوع الحادي والعشرين وهو معرفة الحديث المرضى المختلط المصنوع. ولماذا نسميه حديثا من أساسه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل أصلا، سميناه حديثا على زعم من رواه هذا واحد، وعلى زعم واضعه هذا الثاني، ولأنه يحدث بها يحدث به بين الناس كما سيأتي معنا أمثلة لذلك. قال معرفة الموضوع المختلط، يعني الحديث الموضوع هو المختلط المصنوع الملصوق المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك شواهد كثيرة. يعني كيف نعرف أن هذا الحديث موضوع مفترى؟ واحد، إقرار واضعه على نفسه يقر وقد تاب وندم قالا أي بقوله وعبارته ولفظه، ولا التفات لمن يقول ممكن لما يقول أنا وضعت هذا هو كاذب فيما قاله لكي يغش الناس. لا، كما أننا في باب القضاء والدعاوى والشهادات نقبل قول الرجل إذا قال قتلت فلانا فعلت كذا من الجنايات نقبل قوله، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بعض الناس ويقر، أو بعض النساء يقر بالزنا، فيبقى ويثبت على الإقرار فيعتبر النبي عليه الصلاة والسلام منه هذا الكلام ولا يرفضه. لا، قالا، كان بعض الزنادقة يقول وضعت على نبيكم صلى الله عليه وسلم 4000 حديث أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، كان بعضهم يعترف معنا قالا أو حالا، يعني يقول مثلا أنا سمعت من هذا الرجل الفلاني سنة 250 في بغداد، وهذا الرجل الفلاني المعين مات سنة 245، إذا متى لقيه؟ ولذلك كان العلماء يقول استعينوا على الكذابين بالتاريخ. بالتاريخ، تاريخ المواليد والوفيات وما إلى ذلك واللقاءات. حالا أو حالا، الحال عرفنا. أحيانا جاء الخطيب البغدادي رحمه الله برسالة بكتاب، قالوا شوف هذا الكتاب، جاء بالكتاب اليهود في زمان الخطيب البغدادي عند الخليفة، قالوا الخليفة شوف هذا الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا ندفع الجزية. قالوا من الكاتب؟ قال علي بن أبي طالب. قال هاتوا لنا نشوف. وممكن واحد يكتب كتاب ها ويزيته ويتربه عشان يعرف ده من 200 سنة، من 1000 سنة، من 500 سنة، وهو له أصلي ومزيف وبيحصل. ممكن واحد يقول له ده جلد إيه؟ يقول لك ده جلد مثلا غزال، وأنت ما تفحصه تطلع جلد قط، ما يسويش حاجة. مش جلد الغزال غير جدا معنا. ممكن واحد يجيب لك مصحف يقول لك ده من القرن الثاني الهجري. طيب وفين؟ ايش الأدلة؟ ايش البراهين؟ فجاءوا الخليفة قال الخطيب بغداد شوف تعال شوف لنا الكتاب ده ايش اللي فيه. فقالوا ما الكاتب؟ قالوا علي بن أبي طالب. طب وشاهد من بقى؟ خلينا نشوف. شاهد أول شيء قالوا إذا في سنة 7 من الهجرة في فتح خيبر. قال تمام خلوه نعرف. طب ما اللي شاهد؟ قالوا شاهد في سعد بن معاذ. لا سعد بن معاذ مات قبل التاريخ به، قبل فتح خيبر. إيه اللي حصل؟ إذا أول واحدة هي. طب والشاهد الثاني؟ قال الله ما يصحش سعد بن معاذ في الشهود على الكتاب ده إن اليهود ما يدفعوش الجزية. طيب ماذا سعد بن معاذ؟ أنت بتقول له ده في زمن خيبر كذب الكتاب هذا لما فتح خيبر. إذا استعينوا على الكذابين بالتاريخ. إذا الكتاب ده مزعوم ومزيف وملوش أساس ولا من الصح، ولذا رد في وجوههم. أو العلماء حماة الدين وحراسة العقيدة، حماة الحدود بسرعة، بس قال من الشهود فلان فلان فلان، والله ده ميت قبل خير. إذا ما صحش هذا قال إيه أو حالا. ومن ذلك ركاكة ألفاظه، ركاكة إيه مش بليغ مش فصيح، والمقصود ركاكة المعنى، ركاكة ألفاظه ومعانيه ما هوش فصيح، ليخرج من مشكاة النبوة، ليس عليه نور النبوة كما قال الربيع بن خثيم للحديث نور كنور النهار يعرف به وظلمة كظلمة الليل تنكره. نعم. ولو هم رجل بالسحر أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام لأصبح الناس يقول فلان كذاب. قال ومن ذلك ركاكة ألفاظ وفساد معناه. فساد معناه واحد مثلا يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام علموا بحالك يغني عن سؤالك. والأحاديث النصوص في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الدعاء والوجوب الدعاء والأمر بالدعاء. السنة نعملها يجي حديث كده يلطش لكل القواعد دي ويهدمها. لا قال وفساد معناه فساد. الحديث الثاني يقول لو اعتقد احدكم في حجر لنفع ينفعه. دعوه الى الوثنيه ونبذ الشرك ونبذ التوحيد مع الاخوان. قال وفساد معناه او مجازفه فحشه. اذا بنى الرجل بيتا يعني فتجاوز 9 أضرع ناداه منادي من السماء أين تذهب يا أفسق الفاسقين؟ تروح فين؟ قال أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة. مخالفة يقول لك مثل الحديث أنا جد كل تقي. الله ده نسب النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ والجدية هذه والأبوة لها أسباب نسبية. يقولك أنا جد كل تطهير معنا. قال مثلا واحد مثلا يقول لك محمد ابن ايه ابن شجاع الثاني يقول ان الله عز وجل لما خلق الفرس شوف اجراه فعرق فمن هذا العرق خلق ذاته. لا يقول هذا الا زنده وهذا كفر بالله العظيم مخالف لما ثبت في الكتاب والسنه والمعلوم من الدين بالضروره والعقل والناقل. قال فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح ليحضره من يضطر به من الجهلة والعوام والرعاع. والواضعون أقسام كثير منهم زنادقة ومنهم متعبدون يعني يضعون حسنة وديانة يريدون أن يوظفوا الناس في الدين والعبادات والتقرب إلى الله. ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا كأبي عصمة الذي وضع حديث في فضل القرآن نوح الجامع من؟ نوح أبو عصمة نوح بن أبي مريم حسن الذي وضع حديث في فضائل سور القرآن الواحدي والثعالبي والزمخشري يذكرون هذا الحديث بلا زمام ولا ضابط يذكرون هذه الرواية. قالوا في أبي عصمة هذا جمع كل شيء إلا الصدق. جمع كل شيء بالصدق هي مصيبة. قال ليه؟ رأيت الناس قد انصبوا عن القرآن فأردت أن أعطفهم على القرآن وأردهم إلى القرآن فوضعت لهم أحاديث في فضل سورة القرآن سورة سورة عن ابن عباس. إذن هذا الرجل أخطأ الدفع إيه؟ الاحتساب. يقولوا منهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنع يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال وليعمل بها. وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم كرامية من مذهبهم جواز أو استحلال الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من باب الاحتساب والتعبد والتدين والترغيب والترهيب وما إلى ذلك. وهم من أشر ما فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرة الغش والانخداع على كثير من يعتقد صلاحها. لأن عابد ناس ما حدش يشك أنه يريد أن يضر الإسلام أبدا أو يطعن في الدين يأتيك بحديث قد اختلطه وافتراها فيظن صدقه وهم شر من كل كذاب في هذا أو شر من كل كذاب في هذا البلد. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبورهم في كتبهم عارا على وضع ذلك في الدنيا. عندكم موضوعات ابن الجوزي وعندكم الآلي المصنوع عندكم الفوائد المجموعة للشوكان عندكم تنزيه الشريعة معنا وعندكم تمييز الطيب الخبيث وعندكم كشف الخفاء ومزيل البارد وعندكم المقاصد الحسنة. ومن أحسن الكتب السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله. قال وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم بزبورين عارا على وضع ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أضيف هذه المحاميل بذكر الخير. هذا متواتر عنه، متواتر اللفظ. ضرب العلماء امثلا للمتواتر اللفظ هذا الحديث روي عن 103 من الصحابه، حتى هو متواتر عن انس وحده، عن انس وحده متواتر. ذكر الشيخ الالباني 67 صحابيا كما في صحيح الجامع ممن روي عنهم هذا الحديث، وهم اكثر من هذا. اما عن انس وحده هو متواتر. قال بعض علماء الجهله: نحن ما كذبنا عليه انما كذبنا له. قال بعض هؤلاء الجهل: نحن ما كذبنا عليه انما كذبنا له. وهذا من كمال الجاهلين. ليه بقى؟ برضه في الحديث المتواتر ده وضعوا فيه، حتى الحديث المتواتر من كذب علي متعمدا ليضل الناس، حته ايه؟ ليضل الناس. فنفهم منها بقى ان اللي هيكذب مش عشان ضلال الناس مسموح، ونفس اللفظ هذه موضوعه مكتوب ليضل الناس. قال: وهذا من كمال جهلهم وقله عقلهم. قيل لابي عصمه هذا نوح الجامع: اتكذب على الرسول عليه الصلاه والسلام؟ قال: انا ما كذبت عليه، انا كذبت له. قال: وهذا من كمال جهلهم وقله عقلهم وكثره فجورهم وافترائهم، فانه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها الى غيره. الله، لان الدين هذا كامل. وقد صنف الشيخ ابو الفرج بن الجوزي كتابا حبيبا بالموضوع، غير انه ادخل فيه ما ليس منه، ادخل فيه حديثا رواه الامام مسلم. لعله اذا طالت بك مده او حياه ترى اناسا يغدون في سخط الله ويروحون في غضب الله، معهم صياط كأذناب البقر. وهذا رواه الإمام مسلم. وضعه ابن الجوزي على سبيل الوهم والخطأ في كتابه الموضوع. كلا بعض الأحاديث الذي لا أصل في مسند أحمد وغيره، وذكرها ابن الجوزي في الموضوع. وخرج عنه ما كان يلزم، طيب، وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره من الأحاديث الموضوعة التي على شرطه. وإنما استفاد ابن الجوزي هذا من كتاب الأباطيل والمناكير للجوزي القاضي. فسقط عليه ولم يهتدي إليه. إيه الذي سقط عليه؟ هذه الأحاديث الموضوعة التي كان ينبغي أن يذكرها في كتاب الموضوعات، ويصفي وينقي كتاب موضوعات مما ظنه موضوعا. قال: وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية. وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا، لأن الوضع وقع والناس حاروا فيه وعالجوه وحضروا من الوضعين وصنفوا فيه مصنفات، أو أنه بغاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. قال: وقد حاول بعضهم الرد عليه لأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال: سيكذب عليه، ولا يصح بهذا اللفظ. وإنما اللفظ المتواتر: من كذب علي متعمدا، من قال علي ما لم أقل، فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. أنا أقول لحال الوضع والافتراء والاختلاط عن رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر واقع محسوس، لا يكابر فيه إلا أحد أمرين أو أحد رجلين: إما جاهل وإما أحمق لا عقل له. وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتطلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثلاء وضعفاء من المكذوبة. كان الإمام البخاري يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح 200,000 حديث غير صحيح خشية أن تروج عليه أو على أحد من الناس رحمه الله رضي عنه. بهذا ينتهي ما في البعث الحديث، ولكن أقرأ لكم ملخص هذا الباب من كتاب شيخنا أبي حسن حفظه الله تعالى الجواهر السليمانية. ذكر حفظه الله تعالى تحت هذا البحث عدة مسائل. المسألة الأولى في تعريف الحديث الموضوع هو الكذب المختلط المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم. الوضع يا إخوة هو الاختلاط والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما لم يرد، وهذا لا يكون إلا من ركيك الدين مغرض، ولكن ولله الحمد قيض الله عز وجل لهذا العلماء. قيل لابن المبارك تلك الأحاديث الموضوع المصنوع، قال يعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا لو لحافظا. جاء ببعض الزنادقة هؤلاء ليصلب وتضرب عنق، فكان يستعطف الخليفة فيقول وضعت على نبيكم صلى الله عليه وسلم كذا وكذا آلاف من الأحاديث، قال يعيش لها الجهابذة، يعيش لها ابن المبارك، يعيش لها محمد بن حمزة السكري، يعيش لها فلان، يعيش لها فلان من الكبار. وحقا ما قاله هذا الخليفة. أول شيء تعريف هذا النوع، الموضوع هو الكذب المختلط المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأسباب الحاملة على الوضع، واحد الزندقة والطعن في الدين، واحد مغرض واحد زنديق يريد أن يطعن في الدين فيؤلف ويختلط ويركب. الثاني التعصب لرأي قومه، مثال الزندقة والطعن في الدين محمد بن شجاع الثلج، وذكرنا حديثه في إجراء الخير. الثاني التعصب لرأي قومه، مثلا عند أبي حنيفة أنه لا ترفع الأيدي في الصلاة مع التكبير مع الخفض والرفع، بعض الناس من الأحناف يتعصب لها فأركب إسنادا فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع يديه بعد الركوع فلا تجزئ صلاة أو فلا صلاة له. السبب إيه؟ مع ان رفع اليدين هذا متواتر عن الائمه، اربع مواضع رفع فيها النبي عليه الصلاه والسلام عند تكبيره الاحرام وعند النزول للركوع عند الاعتدال من الركوع وعند القيام من الركعتين الى الثالثه، اربع مواضع مؤكده. قال الزندقه والطعن في الدين بعد تعصب لراي او مذهب، واحد قالوا له انت ما تشوف كيف انتشر مذهب الشافعي في خراسان، قال والله لا اخزينه. قالوا ايه؟ قال حدثنا ابن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في امتي رجل يقال له محمد بن ادريس، هو اضر على الشيخ على امتي من ابليس، وابو حنيفه سراج امتي، ابو حنيفه سراج امتي، هو حنفي متعصب. قال الثاني التعصب لرأي أو مذهب، الثالث العصبية للجنس والقبيلة أو اللغة أو اللغة، مثل حديث إن الله إذا غضب أنزل الوحي بالعربية وإذا رضي أنزل الوحي بالفارسية. إذن فيه هنا مشاكل، فيه هنا لوثة عصبية إلى اللغة إلى الوطن وأحاديث فرض التزويج. قالوا أيضا وضع هذا أبو عزم أو ميسر بن عبد الله بفضل التزويج، ومن مات بالتزويج، ومن استشهد بالتزويج، كان الثغر من الثغور زي دمياط، كان الثغر من الثغور من أول. حتى قرأت جزء هكذا في فضل دمياط، ومن مات بدمياط، ومن استشهد بدمياط، وخذ لك جزء 40 حديث في فضل دمياط. جعلوها كالمدينة ومكة، دمياط عشان دمياط، والثغور في دمياط، والجهاد في دمياط إلى آخره، وكل هذا لا صح. قال لبعضهم من يضع الحديث حسبه وتدين، وذكرنا أمثلة لهذا. اللي بعد قصد التكسب وطلب المال والتجلب للحكام، دخل بعضهم على المهدي الخليفة العباس فوجد المهدي يلعب الحمام، فقال والله لازم أجيب الحاسب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا سبق أو لا سبق إلا في خوف أو حافر أو نصل أو جناح. حط له واحدة كده عشان الحمام والجناح. هو الخليفة بيحب الله بالحمام، فأمر له الخليفة ببضعه. وبعدين لما بعد كده ولا منه شاف قفاه، قالوا أشهد أن قفاك قفا كذاب. ليه؟ لأن الخليفة كان بيجلس مجالس الحديث والإملاء، وعارف الحديث ده ما فيش فيه زيادة دي. إذا نعملوا ليه بقى؟ تجلب من الحكم المصالح الشخصية. واحد ولده بيحفظ في الكتاب، فجاء الولد بيت فكان هم طلبوك طيب لا أخزي النار صف بالإسنان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلموكم أو معلموا صبيانكم شراركم، أشدهم على اليتيم وأغلظهم على المسكين. خذ خذ منه، إذا عايز ينصر نفسه يشغلينه بأي حاجة. قال قصد الاشتهار من الأسباب الحاملة، ذكر الشيخ حفظه الله، قال قصد الاشتهار عايز يجيب أي حاجة يشتهر، زي الرجل الذي قال حدث في حضرة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل في مسجد الوصاف حديث طويل أن من قال لا إله إلا الله خلق الله له من كل كلمة طائر يسبح أو كذا، وساق حديث 20 ورقة. وبعدين الإمام أحمد موجود، يحيى بن معين موجود، فقال أحمد ليحيى أنت حدثته بهذا؟ قال والله ما أنا لا لم أسمع هذا إلا ده. فبعد ما خلص 20 صفحة الناس بيعطوه، فما هيشتهر صح، ويحب الناس ينظرون فيه بنظر الناس. فقال له يا ابن معين تعالى انت متى قابلت يا ابن معين واحمد بن حنبل؟ قال قابلتهم في لقاء. قال انا يا ابن معين وانا احمد بن حنبل. قال لم ازل اسمع ان يا ابن معين احمق حتى تحققت الان، لقد رويت على 18 واحد يحيى بن معين واحمد بن حنبل 18 واحد. القصة دي هناك من ضعف الإمام الذهبي قواه، الإمام الذهبي قواه وأشار إلى تقويتها وتنشئها. اللي بعد هذا من استجاز وضع الأسانيد لكل كلام حسن في المعنى، يقول لك خشية الله رأس الحكمة يركب لها إسناد، يقول لك مثلا قلدها عالما واخرج سالما ركب لها إسناد. الحكمة ضالة المؤمن ركب لها إسناد، كلام حسن المعنى. إذا كم الآن الأسباب الحاملة؟
سبعة.
اختلف العلماء لسه في المسجد، واحد قال ثمانية واحد قال سبعة، أهل العزبة وطبر قالوا سبعة، والغرباء قالوا ثمانية. قول من نقدم جزاك الله خير. طب انا عدت معك 1 2 3 4 5 6 7 8 اللي كان 8 حسب الاصل تمام. أقسام الرواة الذين وقع في حديثهم الحديث المكذوب وما إلى ذلك. قال ابن الجوزي في المسألة الثالثة كل شيء، قال ابن الجوزي: واعلم أن الرواة الذين وقع في حديثهم الموضوع والكذب والمقلوب انقسموا إلى خمسة أقسام. القسم الأول: قوم غلب عليهم الزهد والتقشف فغفلوا عن الحب والتمييز، ومنهم من ضاعت كتبه أو احترق أو دفنها ثم حدث من حفظه فغالط، أتى بالأوابد والأعاجيب والطامات. القسم الثالث: قوم لم يعانوا علم النقل فكثر خطأهم وفحش على نحو ما جرى للقسم الأول. شوف الإنسان بقى لما يكون معتمد على كتبه، ضاع احترق، راح يحدث، هيقدم ويؤخر، هيزيد وينقص، هيقلب المعنى. الثالث: قوم ثقات لكنهم اختلطت عقولهم في أواخر أعمارهم. سأل الله العافية، سأل الله حسن الختام، واستعيذ بالله أن نرد إلى أرض العمر. فالبعضهم اختلط بآخر حتى يدخل النمل في أذنيه ولا يشعر من شدة اختلاط. فالقوم ثقات لكنهم اختلطت عقولهم في أواخر أعمالهم فخلطوا في الرواية، يقع في حديثهم الكذب الموضوع، يروونه عن غيرهم المقلوب. قوم تعمدوا الكذب. طيب قبلهم قبل قوم غلبت عليهم البلاهة والغفلة، منهم من يقبل التلقين، لو قيل له قل كذا يقول تلقينا، أو يضع له وراق الحديث وهو لا يشعر، أو يدخل ولده عليه من الأحاديث وهو لا يشعر. القسم الخامس: قوم تعمدوا الكذب، وهؤلاء ثلاثة أنواع. واحد: قوم رووا الخطأ من غير أن يعلموا أنه خطأ، فلما عرفوا وأيقنوا وأقيمت عليهم الحجة أصروا أن يروا هذا. هذا النوع الأول. النوع الأول إيش؟ عند أيمن؟
قوم رووا الخطأ.
ها؟
لما عرفوا أصروا.
لما عرفوا أنه خطأ أصروا. يقول لك فلان يخطئ ويصر، خلوه على جنب، ما ناخدش منه، يضرب. النوع الثاني: قوم رووا عن كذابين وضعفاء وهم يعلمون. شوف، يعلموا أن ده كذاب وده وضع وده ضعيف إلى آخره، ودلسوا أسماءهم، يعني أسقطوها كده ما بينوهاش في الأسماء، أخفوه. النوع الثاني: قوم تعمدوا الكذب الصريح لأنهم أخطأوا، لا أنهم أخطأوا ولا لأنهم رووا عن كذاب، بل هم بأنفسهم صنعوا الأحاديث واختلطوها وافترقوها. قال المسألة الرابعة: كيف يعرف الوضع في الحال؟ قال الحافظ ابن حجر: والحكم عليه، أي على الحديث الموضوع بالوضع، إنما هو بطريق الظن الغالب، بغلبة الظن، لا بالقتل، إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية مميزون بهذا. ولذلك احنا معنى كلام البلطيني يقول: وشاهد هذا أن إنسانا لو خدم إنسانا سنين وعرف ما يحب وما يكره، فادعى إنسان أنه كان يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه، فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه. الشيخ قدر عرفناه، أبو حاص واضحة؟ ايه هي خبرني؟ كلام بلطجي. يلا بسم الله، كلام بلطجي.
إشقر شهدوا هذا من الواقع، شهدوا هذا من التجربة بالمعايشة. إيش يقول؟ نعم سنين مش يخلطوا يوم يومين مش عبرة، يوم يومين مش عبرة. نعم إيه لو سمع من يدعي أنه يقول بخلاف ما يعرف أنكره. طيب يقول هنا والقرائن التي يعرف بها الحديث موضوع نرجع إلى أمرين. الأمر الأول بالنظر إلى الرب أحوال الرب، والثاني بالنظر إلى المرء المتن المرض. أما الأول هو نادر كما قال الحق فيدرك بأمور، وإحنا ذكرناه في بداية قراءتنا البحث. واحد أن يقر وضعه بالوضع، الثاني ما ينزل منزلة الإقرار بالوضع، الثالث أن يكون في السند كذاب ولا يروى الحديث إلا من طريقه، هذا شرط. طيب هذه ثلاثة أمور فيما تعلق بحال الراوي. طيب الأمور التي تتعلق بحال المروي، قال واحد ركاكة اللفظ وسماجته. ركاكة اللفظ، الركاكة ضد الفصاحة بالبلاغة، وسماجته. الثاني ركاكة المعنى وفساد كأحاديث القصص والشحاذين. يقول الربيع بن قتيب إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرف، وظلمة كظلمة الليل تنكر. قال ابن الجوزي الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه قلبه في الغالب. معنى يقول الثالث ما يخالف العقل ولا يقبل تأويلا مثل الأخبار في قدم الأجسام، يعني قدم العالم وما أشبه ذلك. الرابع أن يكون مناقضا لنص الكتاب والسنة المتواترة أو الإجماع القطعي. الخامس مخالفته لحقائق التاريخ المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الكتاب الذي في زمان خطيب بغداد. السادس أن يكون فيما يلزم المكلفين أو يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه فينفرد به واحد، يعني مسألة عظيمة في أصول الدين تلزم المكلفين ينفرد بها واحد حفظه لا يحتمل، فكيف نعتمد على هذا؟ لا يعتمد عليه. السابع إذا لم يوجد في دواوين السنة المسندة معنا كما جاء في بعض حديث لا تقوم الساعة حتى يصعد أناس إلى القمر أو إلى سطح القمر معنا وما إلى ذلك. ما دخل هذا؟ ما له علاقة؟ يقول لك من حب الوطن من الإيمان، روح انت ابحث وراء عمرك ما توصل لإسناد وليس له أساس ولا أصل. معنى إخوان مثلا النظافة من الإيمان ليس له أصل، حديث الوطن البلدي بس انت تعب نفسك ملوش أساس من الصحة. معنى النظافة من الإيمان ده ما فيش شك، ده كل كتب الفقه كتاب الطهارة في أول الكتاب ما فيش فيه خلاف، نظافة وطهارة من دين ما فيش فيه خلاف. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أنا ما فيش ملوش أساس. قال السابع إذا لم يوجد في دواوين السنة المسندة. أما ابن القيم فله كتاب جميل جدا اسمه المنار المنافي في تمييز الصحيح من الضعيف، المنار المنية في هذا الجزء مثل هذا الجزء. ابن القيم له كتاب اسمه المنار المنيف في تمييز الصحيح من الضعيف، وضع قواعد لمعرفة الأحاديث الموضوعة والباطلة المكذوبة المختلطة. قال: واحد، اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها مثلها النبي صلى الله عليه وسلم. مجازفة معنى يا أخوان المجازفات هذه ايه؟ مثلا حديث لو يعلم الناس ما في الجرجير لا زرعوه تحت السرير، وهذا الكلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ما الباذنجان لما أكل له، إيش هذا؟ وعايز يمشي مع نمط إيه؟ ماء زمزم لما شرب له، لو كانت الحلبة رجلا لكان حليما، لو كان الباذنجان رجلا لكان حليما، إيش دخل معنا؟ يركب ثواب كثير لا نهاية له على فعل قليل يسير، أو فعل صغير يجيب عليه عقوبة كبيرة مجازفات ملاش حد ملاش إطار. يقول اشتماله على إيه؟ على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني تكذيب الحس له، مثل ايه؟ حديث مثلا تنكبوا الغبار فانه منه تكون النسمه، ايش دخل هذا بالله؟ طب النسمه من مني؟ من مني من يمنى؟ ايش دخل بقى؟ الغبار ده بيتولد منه الناس، تولد منه الارواح سواء الحيوانات او الطيور او الحشرات او الادميين وما الى ذلك، ايش دخل؟ تنكب الغبار ده مخالف للحس، تلكم الغبار فإنه فيه منه تكون النسمة ليس له أصل. الباذنجان لما أكل له، أصلا أنت حين تأكل باذنجان يجي لك الله على الصداع إيه؟ لكن أنت لما تقرأه في كتاب الطب ابن القيم أضرار الباذنجان الأسود معنى، ويقول لك ويزر الأبيض يقول لك خال وعار من ذلك، عار من هذه الأضرار. الآن بيجيبوا أبحاث من الأسود في فوائد، ما في مشكلة، ما عندش إشكال، بس في الطب القديم عندهم اعتقاد الباذنجان الأسود فيه مشاكل والأبيض عارم من هذه المشاكل، عرفتم يا إخوان؟ فهنا يقول الباذنجان لما أكل له. قال الثالث سمجة الحديث وكونه مما يسخر منه أو يسخر منه. واحد ماذا يقول لك؟ همة الرجال تزيل الجبال، ماذا ما قالش النبي عليه الصلاة والسلام؟ معنى ليس له أصل وليس بحديث أصل. أيضا واحد يقول لك لو كان الأرز رجلا لكان حليما، الأرز وأكل الأرز معروف الطبيعة مشهورين بأكل الأرز معنى، وهذا أيضا ملوش أساس. الرابع مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينة، يعني لا يمكن التأويل فيها ولا الجمع، فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو مدح باطل أو ذم حق أو نحو ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم منه بريء. الخامس أن يدعي على النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل أمرا ظاهرا بمحضر من الصحابة كلهم وأنهم اتفقوا على كتمانه ولم ينقلوه، كادعاء الروابط مثلا الوصية لعلي، الوصية لعلي، طب هم بايعوا أبو بكر الصديق ثم بايعوا عمر ثم بايعوا عثمان، فين بقى الوصية كتبوها؟ عند رفضها. الثالث أن يكون الحديث باطلا في نفسه فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن معنى حديث مثلا من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعد. طب هذا باطل، يستحيل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقولها. ليه؟ لأن في هذا الحديث دعوة إن الناس من بكرة كده يخلوا الصلاة، لأن ما فيش فينا واحد معصوم أبدا. بل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام برغم فيما إن هذا الرجل يصلي ويصرح بالله، يصلي ويصرح يصرح، قال ستنهى الصلاة، ستنهى الصلاة، إن الصلاة تنعى الفحشاء والمنكر. هذا صريح تنزيه. انظر إلى هذا الحديث مخالف للصريح التنزيه. قال السابع أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء فضلا عن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الثامن أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا، مثل قوله إذا كان سنة كذا وكذا وقع كيت وكيت، يقع كذا حوادث، وإذا كان شهر كذا وكذا وقع كيت وكيت، كما في حديث إذا انكسر القمر في صفر كان كذا، مصائب يعني تحصل وأضرار. التاسع أن يكون بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق، معنى كما في حديث أكل السمك يوهن الجسد، مش علاقة، ده أشبه صاحب كلام الأطباء. والهريسة تشد الظهر، هو واحد حلواني عايز ينفق الهريسة هذه فجاب له حد، معنى واحد ثاني عليه بالعدس فإنه قدس على لسان 70 نبيا، قال عبد الله المبارك إنه ينفق ومؤذن كيف يقدس على ولا لسان نبي واحد، كيف 70 نبي مرة واحدة. قال العاشر أحاديث فضل العقل كلها كذب. فضل العقل واحد عايز يمخر يمشي بعقل، منها ايه؟ الدين والعقل، ومن لا دين له لا عقل له، كل أحاديث باطلة على هذا المنوال. السبب فيها ما يصار هذا ابن عبد ربه هو اللي وضعه، وعنه أخذها داود بن المحبر وألف كتاب داود هذا في فضل العقل. الحادي عشر الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب، فلا صح في حياته حديث واحد عليه السلام. الثاني عشر أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه. الثالث عشر مخالفة الحديث صريح القرآن، كحديث مقدار الدنيا وأنها 7000 سنة ونحن في 1000 سنة، كل هذه الأحاديث ومنافية لصريح القرآن أن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلم قيام الساعة. الرابع عشر أحاديث صلوات الأيام والليالي إلى آخر الأسبوع، يوم السبت تصلي كذا، يوم الأحد تصلي كذا، إلى ذلك. الخامس عشر أحاديث صلوات ليلة النصف من شعر، والصحيح أنه لا يصح في فضل ليلة النصف من شعبان حديث، لا يصح. السادس عشر ركاكة ألفاظ الحديث وسماجتها بحيث يمجها السمع فيدفعها الطبع، ويسمج معناها كحديث أربع لا تشبع من أربع. شوف السماجة بقى، أنثى من ذكر، وأرض من مطر، وعين من نظر، وأذن من خبر، كلام تافه. السابع عشر أحاديث دم الحبشة، معنى والسوداني كلها كذا. الثامن عشر أحاديث دم الترك، وأحاديث دم الخصيان وأحاديث دم المماليك، المماليك الرقيق والعبيد ودم الترك في بعض أحاديث لكن ليست في الدم الصريح، بعضها يصح ليس في الدم الصريح، وأحاديث دم الخصيان. وأيضا أنبه ربما وقع ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب في بعض الأخطاء والإطلاقات، أحيانا يطلق مثل حديث مثلا يا حميراء، قال كل حديث في يا حميراء لا يصح، مع انه ايضا صح بعض مثل هذا الاطلاق، معنى هذا اجتهاد هو رحمه الله. لكن ايضا ننتبه عند هذه الاطلاقات في الكتاب. قال التاسع عشر: ما يقترن بالحديث من القرائن التي يعلم بها انه باطل. انتهى ملخصا من كتاب ابن القيم. المسألة الخامسة: حكم من تعمد الكذب ورواية الحديث الموضوع، يعني حكم رواية الحديث الموضوع. قال الحافظ ابن حجر: وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام. الترغيب والترهيب تفيد استحباب وتفيد كراهة. الاستحباب والكراهة من إيه؟ من جملة الأحكام التكليفية. قالوا: اتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على تحريم رواية الموضوع. إنما متى نكفره؟ إذا استحل هذا العمل. معنى إخوان؟ واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أن حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو الكاذبين، يرى أي ضيء. أخرجه مسلم. قال: من المسائل السادسة: ما الفرق بين السارق والكذاب والبضاع؟ كلمات ربما نقرأها ونظن أنها متحدة، والصواب أنها متغيرة بينها فوارق. قال: فالوضاع هو كذاب وزيان، لأنه افترى واختلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما عاملته يداه ولم يكن ناطلا عن غيره، هذا هو الوضاع. الكذاب والذي يدعي سماع ما لم يسمع، يقول أنا سمعت هذا الجزء الفلاني وهو لم يسمع، إنما سرقه. ما هي كانت الكتب دي الأجزاء دي أحيانا بيعطوها للعطارين، خلاص أنت ما عدتش عايز الجزء هذا الفلاني تروح تبيعه للعطار، يعني يستخدمه كأوراق. معناه ممكن أنا أروح عند العطار وأخذ منه الجزء، أخترقه وأدعي أنني سمعته وأنا ما سمعت ولا حضرت ولا جلست. وبعدين في كل مجلس بيكتبوا التوقيعات، كم واحد حضر المجلس، أنت بتكتب في جزءك وأنا بكتب في جزئي والثالث والرابع، ما يخرجش واحد من المجلس إلا ويكتبوا التوقيعات إنهم حضروا المجلس هذا عند الشيخ الفلاني في اليوم الفلاني، مؤرخ. ممكن واحد كده يدخل السماع، بيسموه السماعات، يدخل سماعه واسمه مع الذين حضر، بعدين يروح يملأ تراب كده ويزيد، يبقى اه شوف شوف يبان ان ده حضر المجلس. لا، يقارن هذا بالاجزاء الاخرى، يقول من اللي معك حضر، فيشوفه اسمه زايد، ادخل سماعه بين اسماء الحاضرين، معنى يكون. فهذا الكذاب يعمل ايه بقى؟ قال هو الذي يدعي سماع ما سماع ما لم يسمع ولقاء ما لم يرى. وهذه الاحاديث ايه مشهوره معروفه. هو دخل نفسه مع ايه؟ مع هؤلاء الذين سمعوا. الاحاديث مشهوره عند ائمه الحديث مش حديث غريب. انتبهوا لان احنا في النوع اللي بعده اللي هو السرق هنفرق بينه وبين هذا، ان السرق بيجيب احاديث غريبه مش مشهوره ولا معروفه، انما الكذاب يجيب احاديث معروفه ومشهوره. لكن هو اختلطها لا، افتراها لا، انما ادعى سماعه لها. فقال الشيخ حفظه الله تعالى: فكل وضاع كذاب ولا عكس، كل وضاع وليس كل كذاب وضاع. واما السارق فانه كذاب ايضا، ولكن كذبه من نوع خاص، وذلك انه يسرق الاحاديث الغريبه، احاديث بيحبوا الناس عايزين يسمعوا، غريبه مش مشهوره، التي ينفرد بها احد الرواه، هي قليله جدا مخرجها قليل وليست معروفه ولا مشهوره، انما هي غريبه، وهو يروح يسرق عشان الناس يرحلوا اليه يسمعوا منه، هذا اسمه سارق. اذا اللي قبله بيعمل ايه؟ يدعي سماع ما لم يسمع، يعني مشهوره معروفه. انما السارق خلاف هذا، حديث قليلة المخرج غريبة عايز الناس يرتحلوا إليه ليأخذوه، هذا اسمه سار. طب عندنا المتهم بالكذب الرابع بقى الذي يكذب في حديث الناس ولا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيكذب في حديث الناس لكن هم لا اختلط أحاديث ولا ادعى سماع ما لم يسمع إلى. فعلى هذا يقول الشيخ: الجميع كذابون، لكن الوضاع كذاب وزيادة، والسارق كذاب في أشياء دون أشياء، والله أعلم. المسألة السابعة وين الشيخ فيما يتعلق بهذا النوع؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم قبول حلوية الكذاب، وإن تاب اختلفوا على القولين. فريق قالوا لا احنا ما نقبلش توبته، بل يترك تمام ويهجر ولا يروى عنه شيء بعد توبته. وفريق قالوا لا احنا نقبل توبته، والله سبحانه وتعالى قبل توبه الكافر المشرك، هذا هو الصحيح. واذا نظرنا في ترجمه علي بن احمد بن الحسن بن نعيم في تاريخ بغداد والميزان وجدنا العلماء قبلوا توبته، كذلك في ترجمة إسماعيل بن عبد الله لأبي أويس. بهذا تنتهي المسائل التي ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى.